الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثامن من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة. يخبر البارئ أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والأدب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول لفضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم أنه أتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا، وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله، وكلم الناس في المهد صبيا، وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد، وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال وأيدهم بروح منه. لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله بالذكر. وقيل إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته، لكن المعنى الأصح هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاه من الفضل والخصائص، وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، كان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر. لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، ووقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أكرر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الآية 54 بعد 200. يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم. ويذكرهم نعمته عليهم أنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم بل أتى بمن الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق. ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات، فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان فلم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم. قال تعالى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى، فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها والصفات الذاتية، كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد الله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو الملك لجميع الممالك، وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن له. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى، ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله، فمن لم يتصب بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وما خلفه من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم البارئ ومعلوماته، كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات، ومع ذلك فلا يؤده أن يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه، وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب، العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جناب عظمة العلي العظيم. فهذه آية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفاهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الآية 56 بعد 200. هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته، وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن دعاه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله، ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين. وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآيات الكريمة كما نبهنا عليه. ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت، وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا. وقوله والله سميع أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين، عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 57. هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهم، يتولاهم بولايته الخاصة، يتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة وصارت النار مسواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا في من توليت. قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية 58. يقص الله علينا من أنباء الرسل السالفين ما به تتبين الحقائق وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد. فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث حاج هذا الملك الجبار، وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين، وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكا ولا إشكالا ولا ريبا، وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجل الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه، وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعطي أحدا من الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم مناظرا له ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة. فقال ذلك الجبار مباهتا أنا أحيي وأميت، وعن بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه. ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير وحيدة عن المقصود، وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات، وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها أو بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه الخليل مموها تمويها ربما رد على الهمج الرعاع، قال إبراهيم ملزما له بتصديق قوله إن كان كما يزعم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي وقف وانقطعت حجته واضمحلت شبهته. وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى آخر، وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادقا، وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه. فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق والتدبير، وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم، ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد. فهذا من أدلة التوحيد. ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: أو كالذي مر على قرية، الآية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء. واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليله إبراهيم كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرا وخوت على عروشها، قد مات أهلها وخربت عمارتها، فقال على وجه الشك والاستبعاد: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي ذلك بعيد وهي في هذه الحال، يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة. فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله 100 عام وكان معه حمار فأماته معه ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام 100 بعثه الله فقال: كم لبست؟ قال: لبست يوما أو بعض يوم، وذلك بحسب ما ظنه. فقال الله: بل لبست 100 عام. والظاهر أن هذه المداوبة على يد بعض الأنبياء الكرام، ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانا ليقتنع بها. فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله قيل له: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير في هذه المدد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله، فإن الطعام والشراب خصوصا ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير، وهذا قد حفظه الله 100 عام. وقيل له: انظر إلى حمارك فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت، ثم نكسوها بعد الالتئام لحما ثم نعيد فيه الحياة. فلما تبين له رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس، لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته، ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل. وأما قول كثير من المفسرين إن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء، إما عزير أو غيره، وأن قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابا، وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة، فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه ولا يدل عليه المعنى. فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإلقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير، ثم قوله فلما تبين له صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيانا. وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالبا من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال الله له: أولم تؤمن؟ ليزيل الشبهة عن خليله. قال إبراهيم: بلى يا ربي، قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى وتجازي العباد، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة في عين اليقين. فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد، قال: فخذ 4 من الطير، ولم يبين أي طيور هي، فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصود، فصرهن إليك، أي ضمهن واذبحهن ومزقهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن ياتينك سعيا، واعلم ان الله عزيز حكيم. ففعل ذلك وفرق اجزاءهن على الجبال التي حوله ودعاهن باسمائهن، فاقبلن اليه، اي سريعات، لان السعي السرعه، وليس المراد انهن جئن على قوائمهن، وانما جئن طائرات على اكمل ما يكون من الحياه، وخص الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن، وأيضا أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة، فجعلهن متعددات 4، ومزقهن جميعا، وجعلهن على رؤوس الجبال ليكون ذلك ظاهرا علنا يشاهد من قرب ومن بعد، وأنه نحاهن عنه كثيرا لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحيل، وأيضا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات. فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته، وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حث عظيم من الله لعباده على إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريقه للوصول إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة، وفي الاستعداد للجهاد في سبيله، وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم، وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين. ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين، وقد يجتمع الأمران، فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات. فهذه النفقات مضاعفة، هذه المضاعفة 700 إلى أضعاف أكثر من ذلك. ولهذا قال: والله يضاعف لمن يشاء، وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام، وفي ثمرات نفقته ونفعها. فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله، نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعلية، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم بحسب ما يعلمه منه وبحسب نفقاتهم ونفعها، وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. قال سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الآية 63. ذكر الله 4 مرات للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، ثم يليها قول معروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا، وغير ذلك من أقوال المعروف. والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من المرتبة الرابعة وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي لأنه قدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا، وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل. والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعادلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيره وهم يبارزون له بالمعاصي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم نهى الله سبحانه أشد النهي عن المن والأذى وضرب لذلك مثلا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية. ضرب الله في هذه الآية ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولمن أتبعها منا وأذى، وللمرائي. فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق، فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة، كمثل جنة بربوة وهو المكان المرتفع، لأنه يتبين للرياح والشمس والماء فيها غزير، فإن لم يصب ذلك الوابل الغزير حصل طل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا آتت أكلها ضعفين، أي متضاعفا. وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. قال سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الآية 65 بعد 266 بعد 200. التفسير: وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثاله مثال صاحب هذه الجنة، لكن سلط عليها إعصار وهو الريح الشديدة، فيه نار فاحترقت، وله ذرية ضعفاء، وهو ضعيف قد أصابه الكبر، فهذه الحال من أفظع الأحوال، ولهذا صدر هذا المثل بقوله: أيود أحدكم إلى آخرها، بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فضاعته، فإن تلفها دفعة واحدة بعد ازدهار أشجارها وإناع ثمارها مصيبة كبرى، ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه، فاجعة أخرى. فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها. المثل الثالث الذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه، حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا. وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان بل هو قاس لا يلين ولا يخشع، فهذا أعماله ونفقته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه، والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إلى هنا انتهى الوجه الأول من الشريط الثامن.